إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قد تقدم معنا في حديث الخوارج من الفوائد أن الإيمان المجمل قد يزيله الهوى، وهذه مسألة توجب الحذر من الهوى وتوجب الخوف منه. وقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم أن الهوى يضل الناس، فقال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى يضل، وبين الله عز وجل أن اتباع الهوى سبب ألا يستجيب المرء لله عز وجل، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهذه المسألة الجليلة توجب الخوف والحذر كما تقدم ذكره، فليس شيء أشق على النفس أن تكون مؤمنة ثم يعرض لها ما يزيل هذا الإيمان بسبب الهوى، ولم يكلف المرء ألا يكون له هوى، فإن هذا لا يستطاع، إنما يكلف المرء ألا يتبع الهوى، وأن يفتش في نفسه، وأن يكون ناظرا إلى الحق. فإذا تعارض الهوى مع الحق آثر الحياة الآخرة، وإلا كان من الهالكين، كما قال رب العالمين: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومسالك الهوى أكثر من أن تحصى، ولكن أشد ذلك يرجع إلى أمرين: أن يكون الحق مع عدوك، أو أن يكون الباطل مع وليك. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأشار في هذه الآية أن الرجل قد يخالف الهدى لأنه لم يكن مع من يحب، فلا يستطيع متبع الهوى أن يحكم على نفسه فيتراجع عن خطأ، ولا يستطيع أن يحكم على شيخه ولا على أحد من قرابته. وقال تعالى في الآية الثانية: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه هي المسألة الثانية وهي أشد من الأولى، فإن الرجل إذا كان له هوى فإن هواه يدعوه إلى الانتصار لنفسه، فإذا جاء الحق على لسان عدوه لا يستطيع أن يتحمله إلا إذا عصمه الله عز وجل، فإن العداوة والبغضاء تدعوه إلى أن يتنقص من جانب عدوه. وفي الاعتراف بالحق للعدو من رفعة شأنه ما لا يطيقه متبع الهوى، وهي شديدة على النفس، وكم يهلك الناس بسبب هذا. فاحذر أيها العبد وراجع نفسك وفتش في قلبك عن هذا الموضع: إذا تكلم من تبغض أو فعل أو صرت حاكما عليه فاعلم أن هذا هو موطن الداء، وهذا هو الصراع بين الهوى والهدى، فإن محبتك لنفسك تدعوك أن تتنقص الخصم، فإذا ظهر الحق معه وهذا يعود بالنقص على نفسك وبالرفعة على من تشانيه، فهنا لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وجابر بن عبد الله خزرجي، وسعد بن معاذ أوسي. فقال جابر قبل أن يقول هذا الحديث: إنه كانت بين هذين الحيين ضغائن، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. فأراد جابر أن يقول: إنني من الخزرج وهو من الأوس، وقد كان بيننا قبل ذلك ضغائن، والضغينة تحمل الرجل أن يتنقص من عدوه، لكنني مع أنني من القوم الآخرين أجزم له بمناقبه، ولا يدعوني ما كان بيننا في القديم من الضغائن ألا أشهد له بالحق. فأين هذا في الناس؟ وهل إذا رأى الرجل على ابنه من المعصية أو على نفسه ورأى مثل هذه المعصية على عدوه أيحزن لأنه عصى الله كما يحزن لانحراف بعض ولده، أم يسر ويفرح بمعاصي خصمه؟ وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك ذلك الحديث الجليل المشهور. وعائشة رضي الله عنها كان لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواج أخر، والمرأة إذا كانت لها ضرة فإنها تحب ما يتنقص من قدرها. فلما اتهمت عائشة بالزنا وهذا غاية ما يكون من النقص، بل هذا قد يوجب على الرجل أن يفارق المرأة، وقد أشار علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم بفراق عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لها: ماذا علمت ورأيت؟ فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أي وهي التي كانت تنافسني في المنزلة، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. فانظر إلى مسالك الهوى والورع. المتضررة في المقام الأول بعلو كعب عائشة عند النبي هي زينب رضي الله عنها، أما حمنة فهي بعيدة، ليست امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، علمت أن هذا موضع الامتحان، فإن نفسها وهواها يدعوها إلى تنقص عائشة، أو على الأقل ألا تبرئها، لكنها قالت: أحمي سمعي وبصري، أحميهما من النار. نعم، إن المتكلم بالباطل ماذا يظن؟ والله عز وجل يهدد العباد: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. وأما أختها فلم تعصم، فطفقت تتكلم في عرض عائشة فهلكت في من هلك. إن الخصومة والضغائن تدعو النفس إلى عدم قبول الحق من الخصوم، وهذا هو الامتحان العظيم. وفي سنن أبي داود وغيره، وحسن هذا الحديث جماعة من أهل العلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. والغمر هو الحقد، لأن حقد القلب يدعو الرجل أن يشهد على خصمه بالباطل. فجاء الشرع الحكيم فرد شهادة الخصوم بعضهم على بعض، لا تقبل شهادة خصم على خصمه، لأن الخصومة تدعوه إلى اتباع الهوى. فأعظم ما يبتلى الرجل به أن يجيئه الحق من جهة من يبغض، فإنه يتنكر للحق إلا إذا عصم. وانظر ما فعل الهوى بأحبار بني إسرائيل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ يشهدون أن سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين، وهم كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن الخصومة دعتهم إلى هذا الكفر المبين، بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ راجع نفسك، وكما يقول الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه، لو أنك قرأت آية من كتاب الله وبدا لك أنها توافق قولا لإمامك، ثم قرأت آية أخرى فبدا لك أنها تخالف قولا آخر له، فهل نظرك إلى الآيتين سواء؟ هل يكون مرادك معرفة مراد الله عز وجل سواء كان مع شيخك أم مع مخالفه، أن تقبل الآية التي تدل على صواب قوله وتتأول الآية الأخرى؟ ويقول لو أنك نظرت في حديثين لم يتبين بعد لك صحتهما من ضعفهما، أحد الحديثين يوافق قول شيخك وإمامك والآخر يخالفه، هل نظرك إلى الحديثين سواء؟ أم يميل قلبك وتميل إلى صحة الحديث الذي يحتج بقوله إمامك وتسر لذلك؟ فإذا تبين لك صحة الحديث الآخر الذي يخالف قول شيخك ربما اغتممت، وأنت لا تدري أنك صرت مغموما بقول النبي عليه الصلاة والسلام. مسالك الهوى أكثر من أن تحصى. وقد قال مرة عبد الرحمن بن المعلم اليماني: ذاكم الإمام الصادق الجليل، لأننا صرنا معشرا كذبة، يكون الرجل من أخمص قدمه إلى مشاش رأسه في الهوى ثم يتنصل منه، لكن هذا الرجل يقول ربما أتفكر في المسألة فيعجبني فيها قول يلوح لي، ينظر في مسألة معينة فيتبين لها قول معين ينصره، حتى إذا صار نصرة هذا القول له في نفسه هوى أجدني بخادش، كان يظهر له حديث أو ظاهر آية تخالف ما قرره في المسألة، يقول أجدني أتبرم بهذا الخادش وأضيق به ولا أتكلف الجواب عنه. فعلمت أنه لما قرر المسألة المعينة صار يحب نصرة ما قرره، وهذا هو الهوى. فقلت في نفسي وأنا في نفسي أتبرم بهذا الخادش، فكيف لو كنت أذعت المسألة على الناس؟ فكيف لو رد بهذا الخادش علي بعض الناس؟ فكيف لو كان الذي رد من أبغضه؟ فهذا سبب عظيم للفتنة الواقعة في سائر المسلمين، الهوى. وإياك أن تبرئ منه أحد. يقرر الرجل مسألة معينة فإذا استقامت له بعض النصوص وصار يحب هذا القول صار له فيه هوى، فإذا تكلم به في الناس وقبلوه سر، فإذا رد عليه أنف ويتبرم بهذا الرد لأنه لم يعد يريد الحق، صار يريد نصرة قوله. فلو رد عليه بعض الناس وأغلظ صار أبعد إلى نفرته، ولو كان الذي يرد عليه من يبغضه ومعنى هذا أنه لو قبل قوله لرفع من أمره وتنقص من أمر نفسه، فهيهات أن يقبل. لهذا يكثر الردود بين الناس وتكثر الخلافات بين الطلبة، وقلما ترى أحدا يرجع، لا شيخا ولا طالبا، لأن الطالب لما تعلم عند رجل وأخذ عليه بعض الدروس صار يهوى بقلبه نصرة هذا القول، لأن فيه رفعة لأمره. إذا كان قول شيخه صوابا صار هو ذا بال وشأن عظيم. فإذا رد عليه بعض الناس ليبين خطأ وقع فيه شيخه لا يقبله، لأنه صار له هوى في نصرة هذه الأقاويل. ويأتي الطالب الصغير السن الصغير العلم الذي ربما لا يستطيع تحقيق الإخلاص، يدعي أنه متجرد من العصبية ومتجرد من الهوى، وهو يقاتل ليل نهار على قوله وعلى قول شيخه، ولا تراه مرة يرجع عن قوله أو يخطو شيخه في قول، ثم يزعم الهدى وهو منغمس في الهوى إلى مشاش رأسه. وهذا في الناس فاشل إلا من عصمه الله عز وجل. أيها الإخوة، راجعوا أنفسكم قبل حلول الفتن وقبل حلول الموت، فإن الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل، وأكثر الذين يضلون عن الهدى بسببه لا بسبب الجهل. واعتبر في أنواع الكفر، فإن كفر الجهل والتكذيب نوع وبخلافه أنواع أخرى كثيرة، فاتقوا الله في أنفسكم واحذروا مصارع الهوى فإن صريعها من الهالكين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد بين هذا الحديث فائدة جليلة تتصدع لها قلوب المؤمنين، وتبين علو كعب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين الفارق الذي يزعمه الإنسان لنفسه وليس ثمة من فارق في الحقيقة. فمثلا في قصة الإفك التي تقدم ذكرها، لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع عن مصطح النفقة، فقال الله عز وجل له: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شطر آية. فاستجاب أبو بكر رضي الله عنه استجابة فورية، فهو كما قال الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي الجنة. فيأتي اليوم بعض الناس يقع في خصومة ثم تتلى عليه هذه الآية ويذكر بتلك القصة، فإذا انتهى محدثه من ذكرها ينتظر أن يقول: أحب أن يغفر الله لي، فإذا به يكرر الخصومة ويظل على موقفه قبل سماعه بالقصة والآية. فيظن هذا الرجل أنه لو سمع الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لكان جوابه كجواب أبي بكر، وهذا خطأ، لأنه قد تبين من حديث الخوارج أن بعض الناس قال للنبي: اعدل فإنك لم تعدل. وتبين أن بعض الناس قال للنبي في حكم حكم به أن كان ابن عمتك، فهذا موجود وهذا موجود. ما الذي يؤمنك أن تكون من الرادين على النبي عليه الصلاة والسلام. المقياس هو الاستجابة السريعة. لو استجبت لربما قيل لو سمعت من النبي لبادرت، لكنك تظن ظنا ولست من المستيقنين. وبعض الناس رأوا نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يستجيبوا له، وكان عمرو بن عبيد المعتزلي لما هوي القول الذي ذهبت إليه المعتزلة صار يرد ما خالفه، ولما قيل له بحديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي في القدر ذكر ما يدل على أنه لا فرق بين سماعه من النبي ومن غيره، فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود يقوله لما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. وكان عمرو يقول إن كان تبت يدا في اللوح فليس لله على ابن آدم حجة، وكان يقول ليست هكذا في اللوح المحفوظ، إنما فيه تبت يدا من أشرك بالله عز وجل. فقد أشار إلى أنه لو سمع النبي لرد عليه إذا لم يوافق قول رسول الله ما يريد. فاحذر إذا غلبك الهوى فصرعك، ما الذي يؤمنك أنك ترد على النبي عليه الصلاة والسلام لو سمعت، وأنت ترى أن الرجل الذي تذكر له النصوص الشرعية في استحباب قلة المهر ثم يصر على قوله وعلى مغالاته في المهور، ما الذي يؤمنه أنه لو سمع بعض هذه الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام لردها عليه أو صار بها من الكافرين؟ وكذا المرأة يتلو عليها الرجل قول الله عز وجل وقول النبي عليه الصلاة والسلام في استحباب تعدد الزوجات، ثم هي تصر بكرة وعشية. وفي الأصائل والأسحار وتظل تجادله وتماريه وترد عليه، لماذا؟ لأن الهوى غلبها ومحبتها لنفسها صرعتها. فما الذي يؤمن هذه المرأة أنها لو سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لردت القول عليه؟ فاحذروا غلبة الهوى، فإن الهوى يردي صاحبه. ولوذوا بالله عز وجل، فإن الشيطان كياد لابن آدم ولا ينجي منه إلا رب العالمين. ولهذا كان دأب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه دائما يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا جاءت الأخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن الذكر الذي هو كنز من كنوز الجنة هو لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تبرؤ العبد من حوله وقوته من علمه وحاله واستسلامه لله عز وجل. لهذا كان هذا الذكر كنزا، لأن الكنز على الحقيقة أن يكون الله معك، فإذا تولى الله عز وجل عن العبد صرعه الشيطان فلم يبال الرب به في أي أودية الباطل هلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.